والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
الله،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، قلنا بأن المعروف المشهور جريان الأصل في هذا الملاقي فيحكم عليه بالطهارة وعدم وجوب الاجتناب عنه. لهذا الأصل إصال في الطهارة وقع موضع النزاع بين الأصوليين، هل يجري هذا الأصل في طرف الملاقي أو أن هذا الأصل لا مجرى له في هذا؟ ذكرنا بعض الإشكالات، من أن هذا الأصل دليل حاكم عليه وهذا الدليل الحاكم لا يجعلنا الرجوع على هذا الأصل لأن مع وجود الدليل هذا ولم يقيموا دليلا تاما، وسيأتي في ضمن الكلمات بيان تلك الأدلة، فلم يكن دليل حاكم على هذا الأصل. ثم قالوا بأن هذا الأصل أيضا إشكال على أن هذا الأصل إنما يجري لا يجري لوجود الوجود الأصل المعارض له، فإذا كان هناك أصل معارض له يتساقطان من دون ترجيح لأحدهما. ذكرنا ما يتعلق بذلك. ثم قالوا بأن هذا الأصل الإشكال الذي يذكرونه هو أن هذا الأصل في الملاقي إنما يجري بعد سقوط الأصلين في الطرفين طرفي العلم الإجمالي، لا يمكن لنا الرجوع إلى هذا الأصل ابتداء إلا بعد جريان الأصل في كل واحد من طرفي علم إجمالي وتعارضهما وتساقطهما، ثم يصل الأمر إلى إجراء الأصل في طرف في الملاقي. هذا مبني على أمور أربعة، إن تمت هذه الأمور الأربعة فيمكن أن نقول بأن الأصل يجري في الملاقي بعد تعارض الأصلين في الطرفين وتساقطهما، نرجع إلى صالة الطهارة في الملاقي. هذه الأمور الأربعة هي: الأمر الأول أن ذلك مبني على أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجز لا علة تامة للتنجز، وأما إذا كانت علة تامة للتنجز لا معنى للرجوع إلى الأصل حينئذ، فالعلم الإجمالي باق ولا بد من الاجتناب عن طرفين وعن هذا الملاقي لأحد الأطراف. وقد تقدم الكلام سابقا في أنه أولا أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجز وليس علة تامة، ثم على فرض أنه علة تامة للتنجز قلنا لا فرق بين القول بالعلية أو قول بالاقتضاء في أن الآثار فيهما واحدون، وإن كانوا هناك ذكروا آثارا لكل واحد من القول وثمرات لكون لهما، ناقشنا تلك الثمرات وقلنا بأن الثمرات ترجع إلى شيء واحد، فلا فرق بين أن نقول بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجز أو أنه مقتضى له، لا فرق من هذه الجهة. الأمر الثاني أنه يكون بين هذا الأصل الذي يجري في الملاقي طولية مع ذلك الأصل الذي يجري في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، هناك طولية بين هذين الأصول، عرضية بين الأصلين الجاريين في الطرفين، لذلك يقع التعارض بينهما ويتساقطان. وهذا الأصل الذي يجري في الملاقي إنما هو طول في طول ذلك الأصلين، ولذلك لا ينسحب التعارض على هذا الأصل الجاري في الملاقي. فلا بد أن نقول بأن هناك طولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصلين الجاريين في الطرفين المتعارضين، هذا هو طرفي العلم الإجمالي ويتعارضان ويتساقطان، فتصل النوبة إلى هذا الأصل الجاري في الملاقي. أشكل السيد الخوئي على هذا بأمرين: الأمر الأول قال بأنه لا تعارض بين هذا الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الملاقى، الطولية بين هذين الأصلين، هناك أصل يجري في الطرف الآخر وأصل يجري في الطرف الملاقى وأصل يجري في الطرف الملاقي، أصول ثلاثة. إذا كانت طولية في البين فإنما الطولية يقع بين هذا الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الملاقاة، ولا تعارض بينهما حتى نقول بالطولية. وأما الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الطرف الآخر لا تعارض بلا طولية بينهما، فيقع التعارض بينهما ويتساقطان حينئذ. فما هو يقع بينهما المعارضة لا تعارض منها إذا كانت طولية لا تعارض بينهما، وما وقع التعارض بينه بين هذا الأصل الذي يجري في الملاقي والأصل الجاري في الطرف الآخر لا في الطرف الملاقى. هذا أولا. ثانيا قال بأنه في الأحكام الشرعية لا ترى نصل إلى الرتب إلى عالم الرتب، وإنما في الأحكام الشرعية هي الوحدة الزمانية. فإذا كانت أصول جارية في أطراف العلم الإجمالي بزمان واحد يقع التعارض بينهما، لا نلاحظ الرتب حينئذ، أن رتبة الأصل الجاري في الملاقاة والرتبة الأصل الجاري في الملاقي يختلفان. ما نحتاج إلى هذا ما دام في هذه الأصول تجري في زمان واحد يقع التعارض بينها، فحينئذ لا نلاحظ الطولية في عالم الرتب ونرجع إلى المرتبة في عالم الرتب، وإنما في الأحكام الشرعية نرجع إلى الزمان، وفي عالم الزمان في عالم الزمان واحد ومقترن، حينئذ يقع التعارض بينها. هذان الإشكالان استشكل بهم السيد الغوي رحمه الله على هذا الأمر. لكن يمكن الجواب عن الأمر الأول من أنه هنا إنما فرض أن يكون الطرف هذا أي الملاقي طرفا من أطراف العلم الإجمالي. لما صار ملاقاة بين هذا وبين ذلك الملاقي جعل هناك طرفية لهذا الملاقي للعلم الإجمالي. وقد تقدم سابقا أنه لا طرفية بين الملاقي وأطراف العلم الإجمالي. ذكرنا البارحة من الإشكالات التي استشكل على هذا الأصل من أن الملاقي صار طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فبدل ما كان بين طرفين صار ذو أطراف ثلاثة. فحينئذ وقع هناك أصول وتجري الأصول في كل واحد من هذه الأطراف ويقع التعارض بينهما. السيد خوي يرى بأن هذا الملاقي بعد الملاقاة صار طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فلذلك قال بأنه يقع التعارض بين هذا الملاقي والطرف الآخر. وإذا نفينا أن يكون الملاقي من أطراف العلم الإجمالي حينئذ أين التعارض بين هذا الملاقي والطرف الآخر؟ كلامه مبني على هذا الأمر. وأما الأمر الثاني أنه قال إنما نثبت الرتب في غير الأحكام الشرعية، وأما في الأحكام الشرعية نلاحظ الوحدة الزمانية. ففي عالم الزمان إذا كانت هذه الأصول مرة واحدة تجري يقع التعارض بينها. هذا صحيح في بعض الموارد وليس بصحيح في كثير من الموارد. صحيح كما في المثال المعروف، من اشترى أحد عموديه فإنه لا يملك العمودين. هنا لا بد أن نقول بأنه بشرائه لأحد العمودين ينعتق عليه في الرتبة السابقة على هذه. هذا صحيح، قالوا بأنه لا نحتاج إلى هذا. ففي زمان واحد وقع العتق وقع الملك ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا يجاب عن هذا الإشكال بهذا، أنه لا ملاحظة للرتب في الأحكام الشرعية، وإنما الملاحظ وحدة الزمان، فهي في زمان واحد وقع. هذا يجاب عن هذا. وأما في المقام الذي يكون أصل جار في الملاقي ورتبته متأخرة عن الأصلين الجاريين في طرفي العلم الإجمالي، يستحيل أن يكون هذا معارضا مع ذلك. إنما هذا الأصل الذي يجري في الملاقي يجري بعد جريان الأصلين في الطرفين ويتساقطان، ثم نرجع إلى هذا. كيف يمكن أن نقول هذا في نلاحظ أنه في زمان واحد ونلاحظ عالم الزمان؟ بل لا بد أن نقول هنا بأن الرتبة التي يكون فيها الأصل الجاري في الملاقي متأخرة عن الرتبة الموجودة في الأصلين المتعارضين. لا يمكن إجراء الأصل في الملاقي إلا بعد سقوط الأصلين في الطرفين. حيث نرجع إلى هذا، فهذا لا يستحيل أن نقول بأن هذا ملاحظ في زمان واحد، بل إن الأصل التي يجري في الملاقي رتبته متأخرة عن الأصلين ولا يمكن أن يقاس في زمان واحد. هذا هو الجواب عن ما ذكره السيد قوي رحمه الله. الأمر الثالث، قالوا بأنه هنا لا بد من إثبات طولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصلين الجاريين في الطرفين. نقول بأن الأصلين هناك يجريان في الطرفين يتعارضان ويتساقطان لأنهما في عرض واحد، ثم أن هذا الأصل الذي يجري في الملاقي في طول ذلك هذين الأصلين نسبة الطولية. نقول ما لا طولية في البين. إشكال على هذا الأمر من أنه لا طولية في البين أبدا، وهذا الإشكال مبني على أن الطرف الملاقي بعد الملاقاة صار طرف من أطراف العلم الإجمالي، فانقلب العلم الإجمالي من طرفين إلى أطراف ثلاثة، ولذلك ينفي الطولية بين هذا. يريد أن يستشكل من أنه لا طولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصلين الجاريين في الطرفين، فحينئذ كيف ينفي الطولية؟ ينفي الطولية بجعل هذا الملاقي طرفا من أطراف العلم الإجمالي بعد الملاقاة صار طرفا، وهذا عين الإشكال الذي تقدم سابقا من أن بعضهم جعل الملاقي من أطراف العلم الإجمالي، ولذلك حكم بأن العلم الإجمالي انقلب من طرفين إلى أطراف ثلاثة، فيجري الأصل في كل واحد من الأطراف الثلاثة ويتعارض حينئذ، ففي عرض واحد وليس الأمر كذلك. لما عرفت سابقا أن العرف لا يرى من أن هذا الملاقي صار طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فحينئذ هذا الأصل فيه حكومة، هذا الأصل حكومة على ذلك هذين الأصلين بعد تساقطهما تثبت الحكومة له، لأن رتبته بعد رتبة هذين الأصلين طولية بينهما. ننفي هذين الأصلين ثم يرجع الأمر إلى الأصل الثالث وهو الذي يجري في الملاقي. وأنتم تعلمون وسيأتي إن شاء الله أن الحكومة ملاكها إما بتبديل الموضوع أو بالنظر للدليلين. هناك دليل ينظر إلى دليل آخر يفسر ذلك الدليل الآخر، يشرحه إما يوسع دائرته أو يضيق دائرته. قالوا بأن الحكومة في الأصل الملاقي لم تثبت في المقام، ليس فيها ملاك، إذ أن الملاك الحكومة إما بتبديل الموضوع وإما بالنظر إلى الدليلين. قاعدة الطهارة ودليل الأصل هذا لا يرفع الموضوع، لأنه لا يثبت هناك علم يقلب الشك إلى العلم، ما عندنا أصالة الطهارة يرفع الشك ويجعله علما، لم يجعل ذلك مجرد حكم ظاهريا يثبت في مورد الشك. أما أنه يبدل الشك إلى العلم فهو ليس بتبديل الموضوع ولا رفع الموضوع. ودليل الطهارة في المقام دليل واحد، وهنا ليس أدلة حتى ننظر دليل إلى دليل آخر ليكون شارحا له مفسرا له موسعا للموضوع أو مضيقا للموضوع، ليس إلا دليل واحد وهو قاعدة الطهارة أو دليل الطهارة الذي يجري في الطرفين ويجري في الملاقي، ما عندنا إلا دليل واحد. ولذلك قالوا بأنه لا حكومة للأصل الذي يجري في الملاقي على الأصل الذي يجري في الطرفين للحكومة، لأن ملاك الحكومة منتف عن هذا، لأن ملاك الحكومة إما برفع الموضوع، دليل أصل الطهارة لا يرفع الموضوع أبدا ولا يقلب الشك يقينا، وإما بالنظر بالدليلين، وليس هنا إلا دليل واحد وهو دليل هذا الأصل الذي يجري في الطرفين وهو نفس الدليل الذي يجري في الملاقي أيضا، فليس هناك دليلان حتى ننظر بينهما ونشرح يكون بمنزلة الشارح لهذا. فحينئذ ملاك الحكومة منتفن، فهي في أطول عرض واحد تتعارض ويتساقط، ما طولية في البين. لكن الجواب عن ذلك أن هذا مبني على أن نجعل هذا الملاقي طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وأما إذا قلنا أنه ليس بطرف عرفا، فإذا لم يكن طرفا عرفا حينئذ لا معنى، لأن نلاحظ هذا دليل وذاك دليل، هذا يجري فيه ولا إشكال فيه، بعد ما يجري الأصل في الطرفين ويتساقطان بعد المعارضة يكون هذا الأصل سالما ويكون حاكما على هذين الأصلين. هذا هو الذي، فالإشكال مبني على جعل الملاقي من أطراف العلم الإجمالي. وأما إذا نفينا ذلك كما تقدم سابقا وقلنا بأن النظر العرفي لا يرى بأن الملاقي من أطراف العلم الإجمالي، فحينئذ مجرد شك حصل في هذا الملاقي يرتفع الشك بإجراء الأصل فيه، فنقول بإصالة الطهارة. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، قالوا بأنه صحيح أنه هناك طولية بين هذا الأصل الذي يجري في الملاقي وهناك أصل أيضا يجري في الطرفين، هذا ممكن، ولكن هناك أصل طولي آخر في البين لا يعارض هذا الأصل ويتساقطان حينئذ. هذا إصالة الطهارة تجري في الملاقي. إصالة الطهارة تجري في كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، فحينئذ يتساقطان، لكن هناك أصل آخر يسمى بإصالة الإباحة. لو كان هذا الشيء مأكولا، إصالة الإباحة بالنسبة للأكل، لو كان هذا الشيء مشروبا، إصالة الإباحة بالنسبة إليه، لو كان هذا الشيء ملبوسا بالنسبة إلى الصلاة إصالة الإباحة. فحينئذ يقع التعارض بين الأصل الجاري في الملاقي وإصالة الإباحة في الطرف الآخر، فحينئذ يتعارضان ويتساقطان. صحيح أن الأصل إصالة الطهارة في الطرفين تساقطا ولم يكن معارضا لهذا الأصل، أصل الطهارة في الملاقي، لكن هناك أصل آخر وهو أصل الإباحة الذي يعارض هذا الأصل مع إصالة الطهارة في الملاقي، فلذلك يتساقطان حينئذ ولا يمكن الرجوع إلى إصالة الطهارة. إلا أن الجواب عن ذلك، أولا بأن هذا مبني على أن هناك تعارض بين إصالة الإباحة وإصالة الطهارة، والصحيح كما سيأتي إن شاء الله أن إصالة الإباحة لا ترفع آثار الطهارة الجارية في هذا الملاقي بجريان أصل الطهارة. الأصل يجري في الملاقي وتثبت آثار الطهارة، إصالة الإباحة تجري في الطرف الآخر، هذا صحيح، لكن إصالة الإباحة لا ترفع آثار الطهارة من هذا بعد جريان الأصل فيه، لا ترفع آثار الطهارة حينئذ. هذا أولا وسيأتي بيانه إن شاء الله. ثانيا، ما ذكره الشيخ النعيمي رحمه الله في المقام من أنه إصالة الإباحة وإصالة الطهارة شيء واحد، مرجعهما إلى شيء واحد، وإن كان لسان الدليل مختلفا إلا أنه في الواقع شيء واحد. فإذا قلنا بأنه يجري إصالة الطهارة في الطرفين ويتعارضان ويتساقطان، إصالة الإباحة نفس آثار الإصالة الطهارة تجري حينئذ، لسان دليل الإباحة وإن كان مختلفا عن لسان دليل الطهارة فيه، إلا أنهما في الآثار شيء واحد، وسيأتي أيضا إثبات ذلك. فلا فرق من هذه الجهة أن نقول بأنه يقع التعارض بين إصالة الطهارة في الملاقي والأصلين الجاريين هناك، أي إصالة الطهارة أو إصالة الإباحة الجارية، فأصل الإباحة أثره نفس أثر أصل الطهارة وإن اختلفا في لسان الدليل، وهو الصحيح كما سيأتي بيانه. فهذا الإشكال أيضا غير تام. والحاصل من جميع ذلك أن أصل الطهارة يجري في الملاقي من دون أن يعارضه أصل آخر ومن دون أن يكون دليل حاكم عليه. فهذا هو المشهور الذي ذهب إليه وما استشكل به على جريان الأصل غير تام. لكن هناك كلام آخر، هذا بالنسبة إلى الجهة الثانية من الكلام. الجهة الثالثة في الأقوال الموجودة في هذه المسألة، المعروف المشهور أنه يجري الأصل في الملاقي مطلقا، هذا ملاق لأحد أطراف العلم الإجمالي نشك في نجاسته، إصالة الطهارة تجري ونحكم بطهارته. كان هذا الملاقات قبل حدوث العلم الإجمالي أو بعد حدوث العلم الإجمالي، أو خرج هذا الملاقى عن الطرفية أم لم يخرج عن الطرفية، إصالة الطهارة يجري في الملاقي ونحكم بطهارته على جميع هذه الاحتمالات، وهذا هو المشهور. وهناك أقوال أخرى. القول الأول ما ذهب إليه المحقق الأنصاري رحمه الله، حيث قال بأنه يمكن الرجوع إلى إصالة الطهارة في الملاقي إلا في صورة واحدة، وهو ما إذا كان الملاقات قبل حدوث العلم الإجمالي، قبل أن يكون علم إجمالي في البين حدث ملاقات بين هذا وأحد أطراها أحد الطرفين، ثم حدث علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، ثم بعد علم الإجمالي سقط هذا الملاقى عن الطرفية، انعدم هذا الملاقى عن الطرفية، فهنا أمور: ملاقاة حصل قبل العلم الإجمالي، ثم حدث علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، ثم بعد حدوث العلم الإجمالي انتفى وانعدم هذا الإناء الملاقى لهذا الشيء فانعدم. هنا في هذه الصورة يقول بأن الملاقي صار طرفا مع الآخر، فإصالة الطهارة كما تجري في الطرف الآخر يجري في هذا الملاقي، ويتعارفان ويتساقطان، لأن الملاقى انعدم عن الطرفية خرج حينئذ، فصارت الطرفية بين هذا وبين الطرف الآخر، أي بين الملاقي والطرف الآخر. في هذه الصورة قال لا يمكن لنا الرجوع إلى إصالة الطهارة في الطرف الملاقي، هذا ما ذكره رحمه الله. لكن يمكن الجواب عن ذلك من أنه الأصول هل تجري بلحاظ الآثار الشرعية أم بلحاظ وجود الموضوع، كلام سيأتي في بعض الاستصحاب. نقول بأن الأصل يجري بلحاظ الأثر الشرعي المترتب عليه، وجد ذلك الموضوع بعد ذلك أو انعدم. الكلام في أن هذا الموضوع له أثر شرعي، الأصل يجري فيه كان هذا الموضوع موجودا أم لم يكن موجودا، نلاحظ جريان الأصل بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة عليه في المقام. هذا الطرف الملاقى والطرف الآخر، وإن انعدم هذا الطرف الملاقى لكن الأثر الشرعي المترتب عليه موجود، وهو أنه الأصل يجري بالنسبة إليه، والأصل يجري بالنسبة إلى الطرف الآخر، ويتعارضان ويتساقطان، الأثر الشرعي يترتب على أن الملاقي يكون طاهرا بجريان الأصل فيه، هذا هو الأثر الشرعي المترتب عليه. فليس المناط في إجراء الأصول أن يكون الموضوع موجودا، إنما المناط في ترتب الأثر الشرعي، فإن ترتب الأثر الشرعي كان الموضوع موجودا، وإن لم يترتب عليه الأثر الشرعي حتى لو كان الموضوع موجودا لا يجري فيه الأصلي. فكلام الشيخ الأنصاري من أن الأصل لا يجري في الطرف الملاقى الذي انعدم وانفقد حينئذ وخرج عن مورد طرفية العلم الإجمالي لانعدام موضوعه، نقول له أن الأثر مترتب عليه، فإذا كان الأثر الشرعي مترتب عليه يجري الأصل، والمناط في جريان الأصل هو وجود الأثر الشرعي. هذا هو. إن قلت بأنه لا حاجة إلى هذا الأمر لأن الأثر مترتب على إصالة على الطرف الملاقي، لا حاجة إلى أن نجعل هذا الطرف الملاقي موجودا، نفرضه موجودا ويترتب عليه الأثر الشرعي ونجر الأصل فيه ويتعارضان ويتساقطان، إذا الطرف الملاقي إنما نرجع فيه إصالة الطهارة. كان هذا الطرف الملاقى موجودا أم لم يكن الطرف الآخر موجودا، فالأصل يجري بالنسبة إليه. لكن يمكن الجواب عنه بأن الأثر الشرعي لا يفرق فيه بين أن يكون تأسيسيا أو يكون مؤكدا، فإن كان يجري الأصل في الطرف في الملاقي، لكن لما نجري الأصل في الملاقى المفقود ونسقط هذا عن الطرف عن الأصل، الأصل يجري فيه ويتساقطان، يثبت حكم شرعي مؤكد لإصالة الطهارة في الطرف الملاقي. كافي ذلك، لا يحتاج إلى أن يكون الأثر تأسيسا جديدا، بل لا إذا كان مؤكدا أيضا صحيح. الأثر الشرعي مطلق، كان هذا الأثر الشرعي تأسيسا أم لم يكن كذلك، هذا هو القول الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ودليله على أن الملاقى لما انفقد وانعدم خرج عن الطرفية، فأتى الملاقي وقام مقامه فصار طرفا للعلم الإجمالي، فلا يجري فيه أن يجري إصالة الطهارة مع الطرف الآخر ويتعارضان ويتساقطان، والجواب عنه واضح. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية، وسيأتي بيانه إن شاء الله.